بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات.
السلام عليكم.
تفضل يا رحاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا تنزل علي الدورة الشهرية، أنا عندي مشكلة بهرمونات، تنزل علي أحيانا ما أدري، أنا عندي ضرر بالنظر، عندي ضعيف، يعني ثبت علي يومين وأنا صايمة، كنت اليومين يعني ما أدري، يعني مو نفس البنت اللي تنزل علي، لا مو نفس النساء الباقي، تنزل علي بشكل غير، ما أدري صمت يومين، يعني هل أجب إلى يومين ذلي ولا
لكن نزل يا رحاب، نزل الدم الصريح؟
اي نعم.
وانقطع يومين؟ وانقطع
يومين، انقطع وصمت
انا، ويعني وصمتي بعد يومين؟
لا صمت اليومين ما كنت ادري، بعدين اخبرت العوالدة
ان صمت اليومين.
إيه؟
ان شاء الله يا رحاب.
والسؤال الثاني شيخ، اخوي راح المكة من زمان.
اخوك ايش؟
راح المكة عمره.
ايه
هذا عمره، بس ما قصر أيه. مشاور على شيء.
من متى هذا؟
من زمان.
وراح بعدين عمره مرة ثانية؟
لا ما راح.
ايه. وكبير كان لما سوى العمرة؟
كبير، بس هو فيه توحد يعني شوية، مو فيه توحد، فيه فصام بالشخصية، فيه
ايه، يعني مو مكلف. ها
ما أدري شيخ، ما أدري شو مكلف مو مكلف، ما أنا عارفة. يعني
طيب.
في توحد، في فصام بالشخصية، يعني في ما أدري.
مو متزوج؟ ها
لا هم متزوج، بس ما راح كان متزوج.
إيه الآن عاقل، ما عنده شيء، يعني ما عنده مشكلة.
الآن عنده مشكلة أكثر يا شيخ، يجمع فلوس، ما يصرف على نفسه، ما يحب أحد يأخذ منه. يعني
في مشكلة،
ما
بقولك مبوي. طيب. إن شاء الله يا رحاب، تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أخوي سيف.
طيب كيف حالك شيخ؟
خير وسهالة ونعمة، فضل الحمد لله.
عندي رسالة رسالة هذا المعاش، ما في دخول ولا في شيء.
أي.
يعني عندي كل سنة يفضي شوي بيزات، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟
أنت عندك راتب يعني؟
إيه.
راتب تقاعدي؟
إيه تقاعدي بعد.
وما عندك دخل ثاني غيره؟
لا 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 ما عندي شغل.
وتسأل عن الزكاة؟ ها؟
في شوي يزيد عندي بيزات حول سنة.
إن شاء الله يا سيف.
عندي بعد سؤال واحد ثاني. سؤال واحد ثاني بعد، أصلي وراء واحد يمان، أصلي وراء تراوية وراية، وبعدين يوم يبن البيت يلس وينش نش ويلس أول تربية استراحة.
الإمام يقوم قصدك؟
هي.
أيوة. لو تخفض التلفزيون يا سيف. يا سيف الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون لان عندي صدى من جهتك، خليني اسمعك عدل. اخفض التلفزيون
ان شاء الله. ان شاء الله.
ايوه. تقول للامام وش يسوي عندك ويصلي التراويح وبعدين
يوم يبرك على الاولي وينس وينس
وين يروح؟
ما يجلس على طول.
ها يعني
يجلس. أول يجلس صلاح وعقب يجلس.
يعني كمل التراويح.
تراويح كل صلاة كل صلاة.
وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟
لا يجلس يصلي هو. أكيد ترى يجلس يبي يركع لولي.
ما فهمت سؤالك. ما فهمت سؤالك أخوي سيف. يا أخوي سيف الله يرضى عليك، ما فهمت سؤالك، أعيد علي لو سمحت.
يبي يبرك على ولدي يسجد.
إيه.
ويجلس على طول.
يعني يجلس جلسة الاستراحة.
إيه.
وبعدين يقوم الركعة الثانية.
يقوم.
يلا خير، أبشر إن شاء الله.
وبعدين بخلي نقرأ تحيات. بخلي نقرأ تحيات. ما نقرأ تحيات.
ما يقرأ التحيات؟
ما يخلي يقرأ، دحين ما يخلي يرجع، يسرع.
يسرع في التحيات ها؟
إيه.
إن شاء الله يا سيف.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا، مرحبا ومسهلا. تفضل يا عبد الله. عبد الله من ليبيا. يا عبد الله من ليبيا. راح؟ يلا 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 طيب طيب. بالأمس الأخت أم محمد من أبو ظبي باقي لها يعني هي سألت 4 أسئلة، أجبت عن سؤال واحد فقط وضاق الوقت عن الإجابة عليه، لكن اسمحي لي يا محمد فيه سؤال للإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول بأنه أقرض شخص مالا، وهذا الشخص يعني واضح أنه غير قادر على السداد، يقول أنا أريد أن أسامحه، هل أؤجر يوميا على هذه المسامحة ولو أني في بداية القرض نويت أني أقرضه وأعفو عنه وأسامحه، هل يوميا أؤجر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للقرض لا شك بأنه عبادة من العبادات، القرض الحسن عبادة من العبادات، يقول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على القرض، ولذلك قال من أقرض مسلما مرتين كان كصدقتها مرة، بمعنى لو أقرضت إنسان مرتين كان كصدقتها مرة، وهذا لا شك بأنه باب من أبواب الخير. بالنسبة لك إذا عفوت عن هذا القرض فلك الأجر على هذا العفو، أما أن تعتقد يوميا إلى آخر حياتك يعني يعفو الله عنك يوميا، لا هذا ما ثبت فيه شيء لا في القرآن ولا في السنة، وإنما تؤجر على هذه الخصلة وهذه هذا الخلق وأيضا هذا الذي يحبه الله عز وجل وهو العفو والصفح. ولذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. وهذا أيضا يجري في مسائل القرض وغيرها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، ولذلك أن تؤجر على هذه العبادة أنك عفوت عن هذا الإنسان وأسقطت حقك عنه بارك الله فيك. أم محمد في سؤالها الثاني تقول عندي ملاعق وسكاكين مطلية بالفضة وتقول هل عليها زكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة لآنية الذهب والفضة يحرم على المسلم أن يأكل أو أن يشرب فيهما، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذكر الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولذلك لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يأكل في آنية الذهب والفضة سواء كانت آنية أو ملاعق أو سكاكين أو شوكات مثلا، هذا كله محرم. الأمر الثاني ما يتعلق باقتناء آنية الذهب والفضة مثلا، هل يجوز اقتناؤها أم لا؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، الجمهور على منع اقتنائها، يعني ما تقتنى كبقية التحف خشية الاستعمال، لأن يعني ذكر العلماء بأنه خشية أن تستعمل، وذكروا حديث حذيفة رضي الله عنه لما طلب من دهقان عنده أن يسقيه فأتى له بكوز من ماء فضربه به ونهاه عنه، ولذلك قال العلماء ما ينبغي للإنسان أن يقتني، منهم من حرم ذلك ومنهم من كره ذلك. المسألة الأخرى بالنسبة لمن لديه آنية ذهب أو فضة لديه آنية مطلي بها الذهب والفضة فينظر، فإذا كان الطلاء حقيقي يعني ذهب وفضة فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان الطلاء صناعي هي مجرد صبغ أصفر أو أبيض فهذا جائز ولله الحمد والمنة. يبقى السؤال على قضية الزكاة اللي ذكرتها الأخت أم محمد، بالنسبة لمن عنده آنية ذهب أو فضة يجب عليه أن يخرج زكاتهما، يجب عليه أن يخرج زكاتهما، ولذلك نص العلماء على أن الذهب المحرم تجب زكاته، ومن ذلك خاتم الرجل مثلا أو أي شيء يلبسه الرجل من الذهب مثلا الذهب فقط، أما الرجل يجوز له أن يلبس خاتم الفضة. وأما الآنية لأن محرمة الاستعمال والاتخاذ، فلذلك يجب عليك أن تخرج زكاة تقيمينها إذا كانت فعلا ذهبا، أو إذا كانت مطلية بالذهب الذهب الحقيقي، لكن لو أن الذهب أفرد عن الإناء كان يعني كمية يمكن أن تبلغ النصاب فلذلك يجب عليك أن تخرج الزكاة. أم محمد تسأل تقول هل يجوز أني أدفع زكاة المال لسقيا الماء؟ تقول أنا كنت أعمل في جمعية ودفعت يعني زكاتي لسقي الماء وبعدين عرفت الحكم، ماذا علي الآن؟ أختي الفاضل أم محمد، بالنسبة لي الزكاة ما تدفع في بناء المساجد ولا في حفر الآبار ولا في سقي الماء، وإنما تعطى للفقراء والمساكين، ويملك الفقراء والمساكين الزكاة. ولذلك جماهير أهل العلم على أن الزكاة ما يبنى فيها مساجد ولا يحفر فيها آبار، وإنما هذا شأن الصدقة والتبرعات والوقف. ولذلك سألتك بالأمس قلت لك كم كان المبلغ، ذكرتي لي مبلغ يسير، إذن أعيدي هذا المبلغ، وما صرفتيه في سقي الماء هو صدقة عنك بإذن الله. أم محمد تسأل تقول إذا نسيت الوتر مثلا واستيقظت على أذان الفجر وصليت الوتر يعني مثل صلاة أو قبل صلاة سنة الصبح، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوتر له وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت الابتداء فمن بعد صلاة العشاء، وأما وقت الانتهاء فعند طلوع الصبح، وعلامة طلوع الصبح الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر قبل أذان الصبح، قبل أن يدخل وقت الصبح، هكذا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان يأمر بأن يوتر الإنسان قبل الصبح يعني قبل دخول الوقت كما عند مسلم وغيره. ولذلك أخت الفاضل ينتهي بانتهاء دخول الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث عائشة أنه حينما يفوته الوتر إما لغلبة نوم أو لمرض يقضيه من الضحى شفعا، فإذا كنت تصلين ثلاث ركعات تصلين أربع ركعات، وإذا كنت تصلين خمس ركعات تصلين ست ركعات، وإذا كنت تصلين 11 ركعة تصلين 12 ركعة. هذا المعنى. لكن عموما ورد عن بعض من الصحابة أنهم أوتروا بعد أذان الصبح، يعني منهم ابن مسعود بن عمر وعائشة، ورد عن هؤلاء يعني بأسانيد بعضها صحيح وبعضها منتقد أنهم كانوا يوترون إذا فاتهم الوتر وما استيقظوا إلا مع الأذان أوتروا بعد الأذان. عموما ما مضى مضى، لكن مستقبلا أخت الفاضلة إذا أذن عليك الصبح انتهى وقت الوتر وتقضين من النهار في وقت صلاة الضحى شفعا لا وترا. رحابة من السعودية تقول بأن الدورة نزلت عليها مدة يومين وهي صائمة، تقول وبعد ذلك أخبرتني الوالدة قالت كيف تصومين والدورة نزلت عليك؟ تقول لأنها يومين فقط، ماذا علي؟ أختي رحاب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها الدم الصريح دم الدورة الذي تعرفه النساء أسود ثقيل له رائحة وينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، فإن هذا دم دورة حتى لو كان يوم واحد. ولذلك اليومين اللي صمتيهم يا رحاب تقضينهم بارك الله فيك، تقضين هذين اليومين، لأن الواقع أن الدم الذي نزل عليك هو دم دورة. رحاب من السعودية تقول بأن أخوها ذهب إلى مكة وأخذ عمره وما قصر، تقول أخوي يعاني أمراض منها التوحد وشيء من هذا القبيل وذكرت بأنه ما عنده يعني حسن تصرف في الأموال وشيء من هذا القبيل. أختي رحاب بارك الله فيك، إذا كان أخوك هذا غير مكلف، بمعنى أنه يعني واضح عليه بأن عقله غير موجود، أو يوجد عقل جدا بالنسبة لغياب العقل، وهذا يراجع فيه الطبيب ويسأل الطبيب هل هذا فعلا مكلف أم لا، فإذا قال غير مكلف فما عليه شيء، لأن أدى نسك وفاقد لشرط من شروط التكليف وهو العقل. أما إذا قال لا، عقل مع عقله معه أو نسبة الإدراك عنده 90-80% 70% مثلا، فهذا مكلف، ولذلك يؤمر الآن بأن يخلع ثيابه وأن يلبس الإحرام وأن يقصر شعره، يقصر من شعر رأسه، وعليه أن يخرج فدية، عليه أن يخرج فدية. بارك الله فيك. نعم تفضل يا حميد.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ في سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا اشتريت سبائك ذهبية وخزنتها في التركت يعني في البنك أو في البيت عندي، هل هذا ينطبق على الآية اللي تقول والله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ هاي السؤال. أو هل وكيف زكاة السبائك الذهب هذه اللي اشتريتها وأنا خزنتها مثلا في البنك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا لما بقرأ القرآن يعني بعض الأحيان مثل بقرأ عشان الختمة، بكمل في المسجد، بكمل مثل في صلاة الظهر وصلاة الفجر، هل هاي تتم الختمة ولا لازم في كل مصحف أنا يكون اللي في المسجد في المسجد ولا في البيت في البيت، ولا أنا أكمل عليه؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله. عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
حبك في الله.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندي ثلاث سؤال.
تفضل أخوي.
شيخ أول سؤال، أول راتبي ينزل وراء العيد ممكن، لكن الناس في ناس تصدقوا عني، لكن الصدقة اللي عندي أقدر أتصدق من عندها؟
كيف يتصدقون عليك يعني؟
صدقوا عني بس عندي أنا أبي أتصدق، يعني راتبي ينزل وراء العيد أبي أصدق يعني.
لا، يتصدقون عنك ولا عليك؟
صدقوا عني يعني اعطوني صدقه.
اعطوك صدقه؟
اي انا ابي اتصدق حق الناس صغره.
ايه.
ممكن
ان شاء الله.
اي السؤال الثاني، انا متوضي، وهل الخدام او الجيران او كان من يكون من الحريم تيجي تعطيني الاكل يصير بيناتنا تلامس يدوي ليس متعمدا، هل يبطل الوضوء او لا؟
إن شاء الله. باقي شيء عبد العزيز؟
والسؤال الثالث، شيخ يعني أقدر الحين أنا في صلاة الفجر أو الظهر أقدر أفتح المصحف فقرة، يعني أنا صلاتي متكررة بالصورة يعني صورة قل هو الله واحد وقل هو الله الفلق متكررات، يعني أقدر أغير من عندي أفتح المصحف فقرة؟
يعني في صلاة الفريضة ها؟ يلا واضح واضح يا عبد العزيز. طيب طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الأخ سيف بارك ها؟ يلا تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يجوز أخذ زكاة المال أخوي أعطاني، علما أن عندي دخل شهري اللي هو الضمان الاجتماعي وعندي مبلغ بسيط، وهذا المبلغ أنا أتصدق منه وأصرف على نفسي منه هو الضمان، وأخوي أعطاني الزكاة وش اسمه، هل تجوز أني آخذه يعني؟
السؤال أنت يعني أنت مكتفية يا أختي أم محمد، ما عندك يعني حاجة مثلا ولا ضرورة؟
لا الحمد لله، يعني الضمان أحسه يكفي إن شاء الله.
كفي طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز إذا تصدقت يعني أقول يا رب تكتب الأجر لي والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب الأخ سيف من عجمان بارك الله فيه يقول عندي معاش لكن ودخول بسيط جدا، يقول يعني بالنسبة للزكاة يقول يعني يزيد أحيانا الحمد لله عندي. أخوي سيف بارك الله فيك، أي إنسان عنده مال أو يدخل عليه مال يجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. ما معنى بلوغ النصاب؟ بلوغ النصاب أن يصل المبلغ المالي إلى يصل إلى نسبة إما أن تحسب بالذهب أو تحسب بالفضة، بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة. نصاب الذهب كم؟ 85 جرام، بمعنى أنك تشوف سعر جرام الذهب في السوق كم وتضرب ب 85 يطلع الناتج، نشوف هذا هو النصاب. أو بجرام الفضة أو بنصاب الفضة عفوا، تشوف جرام الفضة كم وتضرب ب 595 ويظهر النصاب. فأي إنسان يعني عنده مبلغ مالي وحال عليه الحول على هذا المبلغ اللي بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. تقول أنا عندي راتب معاش، المعاش إذا كان يبقى إلى آخر السنة وهو قد بلغ النصاب، نعم تزكي بارك الله فيك، تطلع ربع العشر، يعني المبلغ اللي عندك تقسم على 40. أبو يا أخوي سيف، أي مبلغ عندك تبغى تزكيه اقسم على 40 تظهر الزكاة بحول الله. سيف يقول عندنا إمام مسجد إذا قام من الركعة الأولى يقول ما يقوم للركعة الثانية مباشرة، وإنما يجلس جلسة خفيفة ويسرع أيضا في التحيات ما يترك لنا مجال، ما حكم ذلك؟ أخوي سيف بارك الله فيك، اللي فهمتها أنا بأن الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة يقول الله أكبر يجلس ثم يقوم، هذه يسمونها جلسة الاستراحة، وهذه استحبها كثير من أهل العلم، قالوا هي مستحبة جلسة الاستراحة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة الخفيفة السريعة ما كان يطول فيها، ويقوم إلى الركعة الثانية ويقوم أيضا إلى الركعة الرابعة. وبعض العلماء قالوا بالنسبة لجلسة الاستراحة سنة في حق من يحتاج إليها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جلس جلسة الاستراحة بعدما أخذه اللحم، يعني سمن عليه الصلاة والسلام وثقل عليه القيام مباشرة. فلذلك هذا الإمام ما ينكر عليه يا أخي الفاضل، ولا يعني يعنف عليه ولا شيء، لا، هذا هو أتى بشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية الإسراع في التحيات فاسألوه لماذا تسرع في التحيات؟ المعروف بأن التحيات هي التشهد الأخير، يأتي الإنسان فيها بالتحيات من أولها إلى آخرها مع الصلاة الإبراهيمية، ويترك مجال أيضا للدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو قبل السلام بدعوات، ولذلك أخوي سيف كله يعني قل لاحظنا عليك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، لاحظنا عليك أنك تسرع في التحيات وإحنا ما خلصنا ولا دعونا، فلعله إن شاء الله يفيدك إذا كان عنده شيء، أو يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية اللي يرون فقط الصلاة الإبراهيمية، لأن هذا موجود. لكن طبعا أنا وصية لإخواني أئمة المساجد أن يهتموا بالصلاة، وأن يهتموا بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظروا في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن التحيات التشهد الأخير يأتي الإنسان فيه بالتحيات من أولها إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ويدعو أيضا، ومن جملة الدعاء ما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، حتى قالوا كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بارك الله فيك. أحمد بن أبوظبي يقول أنا عندي سبائك اشتريتها حاطها بعضها في البنك وكذا أو في الحساب وشيء من هذا القبيل، يقول هل عليها زكاة وكيف أزكيها؟ حميد بارك الله فيك، بالنسبة للسبائك الذهبية التي عندك هذه يجب عليك أن تخرج زكاتها في نهاية كل سنة، وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك أخي الفاضل أي إنسان عنده سبائك ذهبية، عنده ذهب كانزة سواء في يعني حسابه في البنك أو في البيت أو في الصندوق عنده مثلا، يجب عليه أن يخرج زكاته. الكلام في الذهب اللي تلبسه المرأة، الذهب اللي تتحلى به المرأة، الذهب اللي تتزين به المرأة، الكلام على هذا خلاف العلماء، الجمهور يقولون لا زكاة فيه، وبعض الفقهاء يذهب إلى أن يجب فيه الزكاة. أما شخص عنده سبائك ذهبية يجب عليه أن يقيمها سنويا بسعر البيع ويخرج زكاة. يعني أفترض أنت اشتريت السبيكة الواحدة أفترض مثلا بـ10,000 مثلا، هذا مثال يعني،
فلما جيت عند آخر الحول نقص الذهب، قيمتها وإذا بها قيمتها 8,000، تزكي 8,000. عندك مثلا في صورة ثانية اشتريت 10,000، لما جيت آخر الحول وقيمتها رحت للسائق أو سألت في السوق كم سعر الذهب الآن، قالوا لك السبيكة هذه من خلال وزنها تساوي 20,000، تزكي 20,000، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. حميد من أبو ظبي يقول أنا أقرأ القرآن، أريد الختم أحيانا في المسجد أحيانا في البيت أحيانا في كذا، يقول هل يلزم أني أختم على ختمة في كل مكان ختمة؟ أخوي الفاضل حميد بارك الله فيك، أنا سبق لي جواب حول هذه المسألة والتفصيل. يا إخواني يا أخواتي، ختمة القرآن لا يلزم أن تكون من مصحف واحد، ختمة القرآن لا يلزم أن تكون في مكان واحد، ختمة القرآن لا يلزم أن تكون في حال واحدة. ولذلك الإنسان إذا بدأ يقرأ القرآن مثلا في البيت، زين قرأ القرآن الآن يريد الختمة، قرأ الفاتحة والبقرة في البيت، راح المسجد 20 دقيقة أمامه والفجر 25 دقيقة، يبغى يقرأ فيها، لازم يقرأ في البيت ولا يعني أو يجيب ختمة جديدة؟ لا ما في داعي، يكمل يجيب سورة آل عمران. طيب رجع للبيت يكمل، راح الدوام يكمل، طيب المصحف اللي في البيت غير المصحف المسجد يكمل من المحمول، التطبيق الموجود في المحمول إذا كان عنده التطبيق مثلا. فما يعني بعض الناس يفكر بأن الختمة لازم مدام في مصحف واحد، لا لازم نختم من هذا المصحف، غير صحيح. تختم من هذا المصحف، من المصحف الثاني، المصحف اللي في المسجد، المصحف اللي في السيارة، المصحف اللي في العمل، المصحف اللي في الجوال، وتختم لا تقطع. يعني بعض الناس الآن يروح عليه رمضان وما ختم ولا ختمة، ليش؟ يقول والله أنا قرأت في هذا المصحف اللي في البيت، وإذا رحت المسجد أبدأ من مصحف جديد واحد، يبدأ من مصحف من أول القراءة. لا غلط هذا، الإنسان اللي يختم من حفظه. الحين بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك يحفظ سور يقرأ من حفظه ويكمل، إذا جاء في المصحف اللي في البيت ولا في المسجد يكمل، بارك الله فيك. عبد العزيز من ملقوين يقول راتبي ينزل بعد العيد وفي ناس يتصدقون علي، ممكن أتصدق من هذه الصدقة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الجواب نعم. يعني إذا تصدق عليك أناس صدقة طبعا وليست زكاة، وأنت لا تستحق الزكاة لأن عندك راتب وتصدقوا عليك من مبلغ مالي وملكت هذا قبضته، إذا قبضته ملكته فيجوز لك أن تتصرف فيه ويكون الأجر لك. فكما أن المتصدق مأجور على صدقته عليك، أنت كذلك بمجرد ملك المال أصبح بمجرد قبض المال أصبح ملك لك، تتصرف فيه كيف ما شئت، تطعم فيه فقير، تفطر فيه صائم، تعتمر من هذا المبلغ، تتصدق فيه، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من أم القوين يقول إذا حصل أن لامست امرأة مثلا من دون سبب، عفوا من دون قصد، يقول إذا لامست امرأة من دون قصد يعني خادمة ولا مثلا امرأة أعطتني أكل ولا شيء وقعت يدي على يدها، ما حكم وضوئي؟ وضوءك صحيح يا عبد العزيز، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، سواء كان بقصد أو بغير قصد، سواء كان بقصد أو بغير قصد، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء ولله الحمد والمن. عبد العزيز يقول أنا يعني أحفظ بعض السور القصيرة، يقول هل يمكن أنني أفتح المصحف في صلاة الفريضة حتى أني أقرأ مثلا بعض السور اللي ما أحفظها؟ الجواب لا يا عبد العزيز، بالنسبة لصلاة الفريضة ما تفعل، في صلاة النافلة نعم، إذا صليت قيام الليل، التراويح، السنن القبلية، السنن البعدية، لا حرج أنك تحمل المصحف، وذلك لورود مجموعة من الآثار تدل على مشروعية حمل المصحف في صلاة النافلة. أما الفريضة فلا، إلا في حالة واحدة في الفريضة، أنك تقرأ بنظرك لا بحملك للمصحف، فإذا كان المصحف أمامك، أمام الكرسي مثلا الحامل للمصحف ومفتوح أمامك وحبيت تقرأ منه في صلاة الفريضة من دون حركة اليد لا بأس بذلك، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر العشر الأواخر جارتنا المقبولين يا رب.
يا رب جزاكم الله خير.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال، إذا كنت أنا في صلاة جماعة والإمام سلم وأنا لم أكمل الأدعية اللي بعد التشهد وتأخرت في التسليم، هل يعتبر مخالفا متابعة الإمام؟
إن شاء الله.
طيب عند السجود لما أجي أصلي فينكر علي يعني عيالي يقول أنت ترفع المنبر وترفع تلبس يعني يشغلك هذا، فقلت أنا طيب عشان السجود على الأعضاء السبعة الأنف والجبين يعني لازم أشيلها، يقول هذا يشغل، قلت أنا ما يشغلني.
كيف يا عفيفة إيش هذا، إيش اللي أنكروا عليك إيش؟
لما نجي أصلي، لما جاء أصلي في السجود في القيامة وفي التراويح فألبس المنبر عشان أشوف المصحف،
أي
فلما أفسخها وأحطها وأرجع ألبسها يقولوا لي هذا يشغلك ليش. أيوة. يعني فسخ، فقلت ما لازم أفسخها عشان في السجود لازم نسجد على الأعضاء السبعة منه الأنف، فهذا يعيقني يعني في النظارة.
طبعا هذا اختلاف فاضل في السنة ها
سجود. السنن أيوة في النوافل أيوة.
النوافل
بس أيوة
نعم.
طب أخت سألتني يعني تقول إنه تعطي زكاة مالها لابنها محتاج ما يشتغل، قلت لها أنا ما أعرف والله هل يجوز ولا ما يجوز، أنا سمعت إنه ما يجوز يعني الأم والأبو يعطوا العيال، فقالت لا إن الأم تعطي ما في مشكلة، فطلبت مني إن أسألك عشان كذا قلت خليني أسألك فسجل عشان أسمعها هو.
أبشر يا أخت عفيف.
الله يسلمك. في بس آخر سؤال لو سمحت.
تفضل.
انتشر في الواتساب قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم، له جائزتان، الأولى لن يخاف في قبره إذا فزع الناس، والثانية يكون من الزمرة التي تمسك بحلقة الجنة، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضيلة تسنيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال، أنا سمعت عم تقول إنه كنت عم تحكي على صلاة الوتر إنه هي يا بصير 1 يا 3 يا 5، هلا أنا إذا بدي صليها 3 بصليها مثل صلاة المغرب ولا يعني إنه كلها متواصلة بس بقعد سجود يعني ركوع واحد بس
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بدي أسأل على صلاة الأوابين شو هي، هلا في منهم عم يقولوا إنه هي صلاة الضحى، أنا عم صليها بعد صلاة المغرب، يعني أنا بصلي المغرب 3 ركعة وركعتين سنة بعدية وبصلي بعدها ركعتين صلاة الأوابين
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بدي أسأل شو حكم إذا بدي أعمل يعني زوجي عم يقول لي إنه أعمل جسمي كله على الليزر إنه جسمي كامل، شو هذا الحكم، حلال ولا يعني إنه بحكم إنه الجسم كله؟
إن شاء الله.
تمام، يعطيك ألف عافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. من؟ ولا ولا
لا. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
أنا والدي توفى من فترة وإله نهاية خدمة بالشركة اللي كان يشتغل فيها.
نعم.
جزء من نهاية الخدمة هو تأمين على الحياة.
نعم.
جزء منه تكافلي وجزء منه غير تكافلي هذا التأمين.
نعم.
أنا كوارث شو حكمي بهاي الفلوس، أخذها ما أخذها، شو أعمل فيها، هي حلال حرام، اللي هي الجزء تبع التأمين على الحياة
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا أختي. طيب أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أخوي أعطاني زكاة، أعطاني من زكاة ماله، تقول أنا الحمد لله عندي دخل شهري وشيء من هذا القبيل، تقول يعني بالنسبة لهذا المبلغ هل يحق لي، هل أتصدق منه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولذلك الزكاة ما تعطى إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي عنده بعض كفايته، الغارم هو الغارم إما لحظ نفسه أو لحظ غيره أو لحق غيره مثلا، وبشرط بالنسبة للغارم لحق نفسه يعني مقترض عليه دين وغير قادر على السداد وهذا الدين بحق ممكن يأخذ من الزكاة، الغارم لحظ غيره يصلح بين قبيلتين بين عائلتين بين جماعتين بين شخصين ويدفع مال هذا يستحق الزكاة حتى لو كان غنيا، هذه مسألة ثانية. فيقت الفاضلة، هل أنت من هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أنت لست فقيرة ولست مسكينة ولست غارمة، إذن ما يحل لأخيك أن يعطيك من زكاة ماله، ولذلك لابد أن تخبري أخاك بهذا وقولي له بأن زكاة المال ما تقبل بمثل هذه الطريقة. أما يتصدق عليك يتبرع لك يجوز، يجوز لأن باب الصدقة والتبرع واسع، أما الزكاة ضيق. ولذلك قولي لأخيك تفضل أنا سألت الشيخ وقال لي ما يحل ما دام أنك أنت مكتفية وهذا المبلغ تصدق فيه، ولا وكلني أنا بعطيه فقيرة أو مسكينة ممن تعرفينهم بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول يعني هل يجوز مثلا إذا تصدقت مثلا أن أجعل الأجر أقول يا رب الأجر لي والوالدي والمسلمين والمسلمات؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة فضلها كبير وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى حث على الصدقة وحث على الإنفاق وأمر الإنسان أن يقدم لنفسه، قال وقدموا لأنفسكم. فالأصل أن الإنسان ينفع نفسه في أول الأمر ويتصدق عن نفسه، وكل مال يبذله الإنسان صدقة يدخره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والثاني من حق الوالدين على الأولاد أن يتصدقوا عنهم ولو بعد الوفاة، لأن البر لا ينقطع بالوفاة، لا كما يعتقد بعض الناس الآن إذا مات أبوه ولا ماتت أمه خلاص، لا ما ينقطع. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وقال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي يعني بعدما مات؟ قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وأيضا لما جاء سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لا تصدقت، قال تصدق عنها بالماء، يعني تصدق عنها بالماء. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك تتصدقين عن نفسك وتتصدقين عن والديك أو عن أرحامك. أما الصدقة عن المسلمين والمسلمات أنا ما أعرف يعني لهذا أصل، أنا أعرف الدعاء للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وما يفعله بعض الناس الآن من جعل الصدقة للمسلمين والمسلمات ما أعرف له أصل، الذي أعرف بأن الدعاء الاستغفار صحيح صحيح، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. المقصود أختي الفاضلة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا الدعاء والاستغفار. أما أنت والديك وأرحامك اللي قريبين منك هذا الصدقة، هذا الصدقة بارك الله فيك. وبعدين الجهر بالنية أختي الفاضلة في الصدقات وفي جميع العبادات ليس له أصل، الله عز وجل أعلم بما في قلبك. فأنت إذا جيت طلعتي 100 ريال ولا 500 ريال أعطيتيها فقير ومسكين، الله عز وجل أعلم بما في قلبك هذه النية، هذه النية. فما أنت تعرفين ربك عز وجل بقصدك ونيتك، فما يجوز الواحد يقول نويت أن أتصدق عن نفسي وعن والدي وعن كذا، لا يكفي النية اللي محلها القلب، يكفي الله عز وجل أعلم بما في صدور العباد، فتخرجينها وتبتغين بذلك الأجر والثواب. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للمأموم لو صليت خلف الإمام مثلا والإمام يستعجل في السلام وأنا ما دعوت ممكن أتأخر عنه، وإذا تأخرت هل أكون مخالفة له؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في حديث آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. فلذلك المأموم مطالب بأن يتابع الإمام، بمعنى أنه يأتي بالفعل بعد فعل الإمام مباشرة، إلا مسألة السلام هذه استثناها العلماء أو استثناها بعض العلماء، استثناها بعض العلماء فقالوا بأن المأموم إذا تأخر عن الإمام شيئا يسيرا حتى يكمل الدعاء أو يكمل التحيات قالوا لا بأس. لماذا؟ لأن الإمام انصرف من الصلاة فلا يصدق أن يقول خالف الإمام، لكن بشرط أن يكون يسير. يعني مثلا أنت الآن قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، سلم الإمام، باقي عذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كم ليها؟ ما في بأس، وبعدين تسلمين ولله الحمد والمن. عفيفة تقول يعني أنا لما أصلي صلاة النافلة يعني ألبس نظارة على أساس أني أقرأ وكذا، فلما أسجد أنزع النظارة، ولما أقوم ألبس النظارة. أنكروا علي أولادي، قالوا هذه حركة في الصلاة. تقول فرديت عليهم بأن السجود يكون على الأعضاء السبعة، وأخشى أنني ما أتمكن من وضع الجبهة والأنف على الأرض. فهل كلامي صحيح؟ نعم يا أختي عفيفة، بارك الله فيك، وأنت حاججت أولادك ولله الحمد والمنة وانتصرت عليه، فبارك الله فيك وبارك الله في أولادك وبارك الله في الجميع، ما في بأس. هذه حركة يطلق عليها الفقهاء في مصلحة الصلاة، حركة في مصلحة الصلاة. فالإنسان اللي يلبس نظارة إذا سجد قد لا يمكن جبهته أو أنفه من السجود، قد يمكن طرف الجبهة لكن الأنف أيضا ما يمكنه، ولذلك خلع النظارة لأجل إتمام السجود هذا واجب، وبعد ذلك ترفعينا. فهذه حركة يسيرة لمصلحة الصلاة، بارك الله فيك. عفيفة تقول بأن أخت كلفتها تسأل بأنها تعطي زكاتها لابنها، تقول أنا قلت لها ما تعطي الأم لابنها، قالت لا فطلبت الجواب. أختي عفيفة بارك الله فيك، القاعدة الشرعية في أبواب الزكاة أن الأصل لا يعطي الفرع الزكاة. من هو الأصل؟ الأب، الأم، الجد، الجدة، ما يعطون الأولاد من الذكور والإناث، من الذكور والإناث ما يعطونهم من الزكاة. وكذلك العكس، الفروع لا يعطون الأصول، من هم الفروع؟ الأبناء والبنات، ما يعطون الآباء والأمهات والجدات والأجداد. هذه قاعدة شرعية وهذه عليها جماهير أهل العلم، إلا في حالة واحدة مستثنى، إذا كان أحد الطرفين إما الأصل وإما الفرع غارما بحق، مثلا مديون وغير قادر على السداد، ما عنده قدرة على السداد مثلا، قالوا يجوز أن يعطى من الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن النفقة المتقابلة هنا واجبة على الطرفين، فيجب على الأب أن ينفق على ابنه أو نقول على ولده عموما، ويجب على الأم أيضا إذا كان الأب عاجزا أن تنفق على ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى. لماذا؟ لأنها ترثهم ويرثونها أيضا، وفي المقابل يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم وعلى أجدادهم، فالنفقة واجبة عليهم أيضا فيما مالوا إذا كانوا غير قادرين لأنهم يرثونهم أيضا. فالمناط هنا كون الأصل والفرع يتوارثون فيما بينهم ولا يحجبون إلا في مسألة الجدات مثلا والأجداد إذا وجد الأب، فإنهم في هذه الحالة لا يعطون بعضهم بعضا الزكاة إلا في حالة الغرامة، إلا في حالة كونه غارما يعني مديون بحق، بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول انتشر في الواتساب رسالة تقول من قال لا إله إلا الله الحق المبين إلى آخر، قالت بأنه له يعني لا يخاف في قبره ويكون من الزمرة التي تمسك بحلقة الجنة. عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب على الناس أن لا يروجوا هذا الحديث وأن لا يذيعوه بين الناس. وفي الأحاديث الصحيحة غنية ولله الحمد عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والمصنوعة والمختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على الناس أن يحذروا من مثل هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وليس هناك أضر على دين الإسلام من ترويج الأحاديث المكذوبة والضعيفة والموضوعة ويعني نشرها بين الناس، خاصة مثل هذه الأحاديث التي تدغدغ عواطف الناس لما فيها من الغرائب والعجائب ولما فيها أيضا من ذكر الفضائل والترغيب في ذلك، هذه يستحليها كثير من الناس ويألفونها. وأشد ما على الإنسان حينما يروج هذا خطيب على منبر أو داعية مثلا أو طالب علم للأسف الشديد، هذا والله شديد على النفس، ولذلك على كل مسلم أن يخاف وأن يحذر. كان عبد الله بن مسعود إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يزرق ويصفر وجهه ويقول أو كذا أو نحو كذا، يريد أن يأتي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام تماما. لماذا؟ لأن وهذا عبد الله بن مسعود الذي كان يوصف بأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يشاهد الناس من دخوله وطلوعه هو وأمه رضي الله عنه، حتى قالوا هذا من آل بيت النبي من كثرة طلوعه، ولذلك هو حافظ من حفاظ الأمة، ومع ذلك كان يحتاط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخواني، وسائل التواصل الآن أغرت الناس بالنشر غير المحقق، أغرت الناس بالنشر غير اللي يعني غير الذي يتثبت فيه الإنسان ويتبين فيه. فاتقوا الله وخافوا الله عز وجل، هذا من الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في الحديث الصحيح غنية، يقول النبي عليه الصلاة مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يعني هذا من الحديث الصحيح، وهناك عشرات بل مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيها ترغيب وفيها فضل عظيم لمن أتى بها. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته الناشرين للصحيح منها، إنه خير مسؤول. تسني من الشارقة تقول يعني سمعتك في جواب أن صلاة الوتر ممكن تكون 3 ركعات، طيب هل أصليها مثل المغرب أم لا؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، نعم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة الوتر يعني بفعله وبقوله 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 مثلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه سرد 3 ركعات وسرد 5 ركعات وسرد 7 ركعات وصلى 9 ركعات لكن جلس في 8 ثم قام إلى 9 ولم يسلم. أما أنت إذا تقولين أنا أريد أن أصلي الوتر 3 ركعات هل أشبهها بالمغرب؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب. ولذلك إذا أردت أن تسرد الوتر أو تصلي الوتر 3 ركعات سردا، صلينا سردا تجلسين في الركعة الثالثة فقط تأتين بالتحيات وتسلمين، ما تشبهين بالمغرب بارك الله فيك. تسنيم تسأل عن صلاة الأوابين، تقول يعني سمعت كلام كثير فيها، منهم من يقول الضحى ومنهم من يقول بعد المغرب، تقول أنا بعد صلاة المغرب أصلي السنة ثم 2 ركعتين صلاة الأوابين، هل فعلي صحيح؟ الجواب لا، فعلك غير صحيح يا تسنيم، لأن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهي صغار الإبل التي إذا اشتد الحر بحثت عن الظل، ولذلك أفضل وقت لصلاة الضحى حينما يشتد الحر، حينما يشتد الحر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن صلاة الأوابين هي 2 ركعات بعد المغرب أو 6 ركعات، يعني بعض الناس الآن يأتي ب6 ركعات بعد المغرب يقول هذه صلاة الأوابين، هذا ليس له أصل، وما لا ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك أختي الفاضلة صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ السحور في فضل عظيم، فأنا متى أدرك هالفضل يعني أن الله يصلي على ملائكته يصلوا على المتسحرين شيء كذي؟
يلا إن شاء الله.
متى أدركه بالضبط وقته يكون يعني؟
أبشر.
وفي سؤال ثاني بعد عندي الشيخ، أنا كنت أقرأ سورة من القرآن، فكان في بعد قصة نوح جت آية شو هي بعد يعني تروح إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، فهاي أبغي أشرح لهاي الآية
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني بعد الثالث عندي الشيخ، مرات أنا أسمع درس علمي عن طريق الموبايل فانا خلي ادخل الخلاء وخلي مرات الموبايل خارج، فهل هذا الشيء يجوز لي يعني وانا اسمع وانا في الخلاء وخلي الموبايل خارج يعني الخلاء؟
ان شاء الله.
او الحمام تكرمنا.
ان شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا عبد العزيز. مجاهد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله بالخير يا
مس النور، حياك الله مجاهد.
يعطيك العافيه يا رب. يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ عندي صديقي والله هو صراحة هو اللي كلفني بالسؤال. قال هو في السحور لما الأذان يأذن، الأذان اللي هو الأذان الثاني اللي هو الأذان يعني أذان الإمساك خلاص، فقال بنتظر لو في يده يعني في أكل أو شراب بنتظر حتى غول، الصلاة خير من النوم. فاتغالط مع صديقه في الحتة دي. انا بعد عندي الوالدة يا شيخ في البيت برضو كانت برضو كان في احيانا كان في كم ايام بتذكر في كم من رمضانات الفاتت السنين الفاتت برضو كان بتقول لي نفس الكلام ده، بس انا حاليا يعني الحمد لله بعد ما كنت يعني بحضر فيك انت والحمد لله ربنا وفقني اني احضرك واعرف لي كم معلومة في الموضوع ده، عرفت انه هو مع الاذان بس صح يعني مع الاذان، وفي حال انه لا الكوبة والأكل أو الشراب في يدك تتكمل لو
إن شاء الله يا مجاهد. أبشر يا مجاهد تسمع الجواب. مرحبا. طيب طيب الأخت تسنيم من الشارقة تقول بأن زوجها يعني طلب منها أن تعمل ليزر لجميع جسمها، ما حكم ذلك؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها لا تتعرض لهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات ولعن المتنمصات، وأما بقية شعر الجسم فبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزيله بأي مزيل بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا طلب منك زوجك وليس ثم ضرر وعندك القدرة المالية على فعل هذا الشيء لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. ولا من دبي بارك الله فيها تقول بأن والدها توفي من فترة ونزل له نهاية الخدمة، جزء من هذا المبلغ هو تأمين على الحياة تكافلي والجزء الآخر غير تكافلي. تقول بالنسبة لي أنا ما موقفي من هذه التركة. أختي ولا بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له، بالنسبة لي ما يتركه الميت من أموال على قسمين، القسم الأول حلال ليس فيه أي شبهة وهذا حق لجميع الورثة، حق لجميع الورثة، والثاني مختلط بعضه حلال وبعضه حرام. أما الحلال فلا كلام فيه، يرثه يعني الورثة، وأما المحرم فمن أهل العلم من قال بأن هذا حق للورثة أيضا ما دام أنه ليس محرم تحريم عين وإنما تحريم وصف، يعني ما ترك شيء من المحرمات العينية كالخمر مثلا أو الخنزير أو كذا، وإنما تحريم وصف مثلا، قالوا هذا حق للورثة لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، فالحساب على المورث وليس على الوارث. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوارث إذا علم بأن هذا محرم سواء كان بعينه أو بوصفه فإنه لا يجوز له أن يأخذه، لأنه أصلا هو المورث لم يملكه، لأن المال الخبيث اليد التي عليه ليست يد ملك، قالوا أصلا ما ملكه ولذلك لا ينتقل إلى الورثة. وأما إذا كان مشتبه يعني فيه كلام لأهل العلم فالذي يظهر بأن هذا راجع إلى بأن هذا للورثة الحق في أخذه. بالنسبة للتكافل حلال، يعني ما دام أنه فعلا في تأمين تكافلي عليه تعاوني إسلامي حلال، أما إذا كان تجاري فهو محرم، ولذلك إذا أردت التورع فتتركين هذا أو تأخذينه وتتصرفين فيه بالتخلص على لفقير أو مسكين. عبد العزيز بن أبوظبي يقول يعني متى أدرك الفضل في السحور الوارد في الحديث إن الله تعالى يصلي على المتسحرين؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للسحور يبدأ من بعد وقت صلاة العشاء أو يعني من من بعد من أول الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الصبح، وأفضل وقت للسحور هو أن يؤخر إلى قريب أذان الصبح، قريب أذان الصبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه بأنه كان يتسحر وكان بينه وبين الأذان مقدار قراءة 50 آية، فأنت تؤخر، كلما أخرت السحور فهو أفضل. ولذلك السحور سمي سحورا لأنه يؤكل في وقت السحر، هذا هو الزمن الذي دلت النصوص على أفضليته وأكمليته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور إلى قبل أذان الفجر. فإذا أردت أن تنال الفضل الوارد في الأحاديث بالنسبة للمتسحرين من حيث البركة ومن حيث صلاة الله عليهم، فتؤخر السحور إلى آخر الليل، يعني قبل مثلا أذان الصبح بنصف ساعة، ب45 دقيقة مثلا، ب20 دقيقة، المهم يعني تتسحر في هذا الوقت، لأن الناس يختلفون، بعض الناس قد يعني عنده طريقة في الأكل البطء مثلا، وبعض الناس لا، طريقة الإسراع في الأكل، فتكون في هذه الفترة لأن هذه فترة السحر. بارك الله فيك. عبد العزيز يقول: أقرأ في القرآن وصلت إلى قول الله تعالى بعد قصة نوح: وإن كنا لمبتلين. يقول: ما معنى لمبتلين؟ أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدنيا هذه كلها دار ابتلاء، دار ابتلاء ودار اختبار، والابتلاء لا يخص شخصا دون آخر، بل البشرية جميعا محل ابتلاء وامتحان واختبار. ولذلك قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن جملة الابتلاءات ما حصل للأنبياء من أقوامهم، فلا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقفوا على قنطرة التسليم لله والمضي في تبليغ دين الله ورسالة الله وكلمة الله عز وجل، ولذلك ابتلوا بأقوام ناكفوهم وعارضوهم وواجهوهم مواجهة، كما يعني جاء في كتاب الله عز وجل قصة نوح، كيف أنهم كانوا يستهزئون ويسخرون من نوح وأتباعه، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، هذا عمر طويل، وهذا من أعظم الابتلاءات. ونوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون على الكفر ويعاندون، ويعني نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل، ما آمن مع نوح إلا قليل. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا هو الابتلاء، والابتلاء أنواع، الابتلاء أنواع وأصناف، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. خلاص ها مرة ولا دقيقة؟ طيب عبد العزيز باقي إن شاء الله لك سؤال غدا إن شاء الله، أنت والأخ مجاهد إن شاء الله، لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.